بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث فيما يحتاج إليه المفسر من علوم، ونبدأ البحث بكلمة، عليكم السلام، نبدأ البحث بكلمة أخذت حيزا لدى مفسرين كبار وبالأخص في المدرسة الأخرى الإسلامية، وهي عبارة للراغب الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في مقدمة كتابه غير الكامل في التفسير، والذي هو غير موجود لدينا، ننقلها بالواسطة عنه، لكن نص العبارة يذكر في البداية في عبارته اختلاف الناس في التفسير جوازا وعدمه لغير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نحن بحثنا عنه في الجلسة السابقة بعنوان هل التفسير توقيفي أم ليس توقيفيا، واتضح أن التفسير لا دليل على أنه توقيفي، بل إن القرآن الكريم يدعو إلى التأمل والتفكر والتدبر وإلى آخره في آياته الكريمات. ثم تقدم أن المقصود من التوقيف عند القائلين به توقيفي من السماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا ليس من حقه أن يفسر القرآن الكريم إلا إذا أوحي إليه التفسير كما أوحي إليه التنزيل، وهذه القضايا باطلة واضحة البطلان، وتشبث بعض القوم بها معلوم سببه في الجملة وتقدمت الإشارة إليه. الراغب يتعرض لها المطلب بشكل مختصر، ثم يبدأ بعبارة جيدة يقول: والواجب أن يبين أولا ما ينطوي عليه القرآن وما يحتاج إليه من العلوم، فنقول وبالله التوفيق إن جميع شرائط الإيمان والإسلام التي دعينا إليها واشتمل القرآن عليها ضربان، كل معارف القرآن على نوعين: علم غايته الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلم غايته العمل وهو معرفة أحكام الدين للعمل بها، والعلم مبدأ والعمل تمام، ولا يتم العلم من دون عمل، ولا يخلص العمل دون العلم، ولذلك لم يفرد الله تعالى أحدهما من الآخر في عامة القرآن، نحو قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى ما هنالك. يقول: ولا يمكن تحصيل هذين إلا بعلوم لفظية وعقلية وموهبية. هنا يبدأ بذكر العلوم التي يحتاج إليها المفسر. الأول معرفة الألفاظ، وهو علم اللغة. واضح جدا أن القرآن الكريم من مقولة الألفاظ كما هو واضح الذي نتعامل معه، وفي عالم آخر ما هي حقيقة القرآن فعلا ليس محل بحثنا. المفسر يتعاطى مع هذه الألفاظ المسطورة في الكتاب بين الدفتين، فأول ما يحتاج إليه المفسر هو التعرف على معاني هذه الألفاظ، وهذا يقوم به علم اللغة، وأنا ذكرت في جلسة سابقة لا أكرر هنا، وهو بحث يطول شيئا ما إذا أردنا شرحه، أنه لا يوجد لدينا حقيقة كتاب مدون حجة في علم اللغة. الموجود لدينا كتب لغوية تنقل استعمالات واستخدامات العرب، بعضها ينقل الاستعمالات كما هي شعرا ونثرا، وبعضها ينقل المؤلف ما استنتجه من استعمالات العرب، وهو نوعا ما عملية حدسية، وفي بعض الحالات هو حدس بالحمل الشائع، باعتبار أن اللغويين إذا اختلفوا والنقل إذا اختلف فتحصل عملية الاجتهاد لدى اللغوي. وقلت إن الراغب نفسه في مفرداته في غريب القرآن قد أعمل المنهج الحدسي والاجتهادي في التوصل إلى المعنى الجامع من بين الاستعمالات المنقولة، سواء كتابا أو سنة أو من كلمات العرب الأقحاح. فنحن نتعاطى في الحقيقة مع التراث اللغوي، مع نقلة استعمالات العرب، وفي بعض الحالات إذا اضطررنا فسوف نأخذ نتشبث بذيل القرآن ككتاب لغوي، لأنه أفصح من نطق بالضاد. القرآن قد ينفعنا في التعرف على اللغة، نهج البلاغة ينفعنا، أحاديث النبي والعترة سلام الله عليهم، الكتب العامة اللي تنقل إنشاء العرب ومقامات العرب، كلها نستطيع أن نعتبرها كتب لغوية. وهذا ما فعله كما ألمحت سابقا الزبيدي في كتابه تاج العروس، الذي هو تعليق على كتاب القاموس للفيروز أبادي في الحقيقة، فإنه نقل ما أمكنه العثور عليه وما وسعه باعه من استعمالات عربية في ذيل كل كلمة من الكلمات شعرا ونثرا. طبعا في كثير من الألفاظ نحن لا نحتاج إلى هذا المنهج التفصيلي لاتفاق الكلمة ووضوح المعنى، ولكن في بعض الحالات القليلة اللي يترتب عليها ثمرة كبيرة ربما نحتاج إلى إجهاد النفس في الوصول إلى المعنى الدقيق بكل ما للكلمة من معنى. هذا أمر بديهي يا إخوان. الأول. الثاني، مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض، وهو علم الاشتقاق. هذا من علوم العربية أيضا، التناسب بين الألفاظ وبين وفي الهيئة التركيبية في الجملة، وهذا مكمل لسابقه وإن لم يكن في الضرورة يواكبه. هذا في الحقيقة يتوقف عليه معرفة المعاني الجملية للقرآن الكريم وتركب الألفاظ التي هي في الغالب للعربي ليست فطرية ولكنها كالفطرية في الوضوح عند العربي صاحب الذوق السليم، وأيضا ربما يحتاجها في بعض الحالات النادرة نتيجة الاختلاف، خصوصا إذا أدخلنا عنصر اختلاف القراءات في الوسط وأراد المفسر أن يلحظ اختلاف القراءات، فهنا يحتاج إلى التعمق في هذا العلم لترجيح قراءة على أخرى، لأنه ثبت في محله أن هذه القراءات لا حجية لها، والقول بنزول القرآن عليها وجعل المراد من الرواية المشهورة أن القرآن نزل على 7 أحرف مشهورة عندهم، وعندنا موجودة ولكن بنحو آخر، المراد منها الحدود التي نزل عليها القرآن، وجعل المراد من الأحرف السبعة وعليكم السلام، وجعل المراد من الأحرف السبعة القراءات السبعة الذي لا دليل عليه ولا هو مبين حتى لو قبلنا الرواية. العلم الثالث الذي يذكره معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب، وهو النحو. يقول مع أن هذين علمان مو علم واحد، يدخلهما جميعا في علم الصرف، ثم قد يقال بأن التصاريف داخل في علم الاشتقاق، إذا جعلنا الاشتقاق يرتبط بالاشتقاق من المصادر لا بمجرد الهيئة التركيبية الجملية، والفوارق اعتبارية مو مهمة هسه في هذا الجانب، قد يكون في عصره أو في مدرسته النحوية كان التصريف داخل في علم النحو، وإن كان هذا من الغرائب بعيد إنصافا. واضح جدا لزوم الحاجة إلى النحو، وأول لحن حصل في القرآن في المنقول إلينا ما سمعه أبو الأسود الدؤلي من ابنته عندما كانت تقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فالتجأ إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مرعوبا، فألقى عليه أمير المؤمنين أصول علم النحو. فأول نشأة علم النحو كعلم مدون بعد أن كان ذوقا لأهل العربية، منشأه كان اللحن في القرآن الكريم بحسب الظاهر. فعلى هذا الأساس النحو ومباني أواخر الكلمات من الواضح جدا لزوم الحاجة إليها في باب التفسير، ما يحتاج اجتهاد. يعني هذه العلوم الثلاثة يمكن إرجاعه إلى علم واحد، معرفة علوم العربية، لأن القرآن بني على أعلى وأرقى أنواع علوم العربية. وهنا نأخذ على الراغب إهماله علوم البلاغة، فإن القرآن قد بني على أعلاها وأرقاها كما هو واضح، سواء في المعاني أو البيان أو البديع، ولم يذكر هذا العلم إلا إذا كان يريد إدخاله في علم الاشتقاق للمعنى الأعم فيرتفع الإشكال. ونعود إلى ترتيبه. العلم الرابع يقول ما يتعلق بذات التنزيل القرآن، شوفوا تعبيره، ما يتعلق بذات التنزيل، وهو معرفة القراءات. التعبير تعبير شوية خاطئ، فإن القراءات لا تتعلق بذات التنزيل، ذات التنزيل قرآن نزل من عند الواحد على النبي الواحد بواسطة واحدة وهي جبرائيل أمين الوحي مكين الوحي. ومن الواضح جدا أنه في هذه المرتبة لا يوجد للقرآن شيء اسمه القراءات في هذه المرتبة. لا أريد أن أدخل في بحث فيما يرتبط بالقراءات وأسباب نشأة القراءات وتعدد القراءات، فإن البعض ذهب فيها عريضا، وبالأخص في مثل قراءة ورش التي تختلف عن بقية القراءات بشكل ملحوظ بتغيير مفردات في القرآن الكريم، وهي المعمول بها في المغرب العربي كثيرا إلى يومنا هذا، وطبعت القرائين عندهم طبقا لهذه القراءة. مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في قراءة ورش غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا هو التحريف الواقع جزما في القرآن لا شك فيه، هالنحو من الأنحاء. بعضهم ها
الصلاة يقرون بهالشكل بعد؟
بل يقرون، ما عندهم مشكلة، انت هم تقدر تقرأ بناء على جواز القراءة بالقراءات وإن كانت خاطئة كما هو رأي لعله معظم المعاصرين ومن قارب العصر، بل مشهور المحققين أنه يجوز القراءة بأي قراءة من القراءات المشهورة. على هذا الأساس جعل هذا من ذات التنزيل غريب جدا إنصافا، وإن صدر من شخص قوي العلق بالقرآن الكريم، ولعل هذا مبني على نظريته المذهبية، حيث يزعم أصحاب مدرسة الخلاف أن هذه القراءات نزلت مع القرآن الكريم، وأن الإنسان يقرأ بها طبقا لنزولها من السماء، حتى ادعى بعضهم تواترها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الآن ما نقدر نخوض في هذا البحث، هذا بحث يحتاج إلى جواب صحيح، وجوابه في محله في علوم القرآن يجاب عنه، شيئا ما في الفقه في بحث القراءة في الصلاة يبحث عنه، لكن محله الطبيعي علوم القرآن غير التفسير. أقول بناء على هذه المدرسة الخلافية المشهورة جدا عندهم، من الواضح جدا أن تفسير القرآن يحتاج إلى التعرف على القراءات، لأنه قد تختلف المعاني في بعض الحالات نتيجة اختلاف القراءات، يطهرنا ويطهرنا مثلا. وعلى هذا الأساس فالتعرف على القراءات شرط للتفسير، لأن التفسير في بعض الحالات قد يختلف ولو اختلاف جزئي باختلاف القراءات. أما إذا قلنا بأن القراءة الصحيحة والسليمة قراءة واحدة، والمشهور عندنا أن هذه القراءة هي قراءة حفص عن عاصم كأصل موضوعي نأخذها، وبعض المحققين يعتقد أنها قراءة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنها تنتهي إلى ابن عباس إلى أمير، وهي أشهر القراءات عندهم. فمن الواضح جدا أن تفسير القرآن الصحيح والسليم يكون على ضوء القراءة الصحيحة والسليمة، لا على ضوء القراءات المولدة، وإن كان هذا الاختلاف فشى وشاع حتى في زمن أئمتنا عليهم السلام، حتى شكي الأمر إلى الصادق عليه السلام في الروايات المعتبرة فقال اقرأوا كما يقرأ الناس. وهذا كما هو واضح لا يعني تصويبا وضعيا لكل القراءات وما يلزم عنها من اختلاف في التفسيرات ربما، بل أقصى ما يعني هذا الحديث على تقدير صحته كما هو الصحيح هو جواز العمل بأي قراءة من هذه القراءات، فيجوز القراءة بها تلاوة أو في الصلاة حتى بناء على الإطلاق في الرواية واستفادة الفتوى منها على الإطلاق، وهذا سوف يكون آنذاك إجراء ثانويا لئلا يكثر الخلاف والاختلاف في القرآن، فربما أدى إلى انفصام عروة المسلمين في الشيء الوحيد الذي بقوا متفقين عليه ولو صورة. على كل حال أي كيف يقرأ بالبقية؟ تجويز ثانوي بعد، تجويز ثانوي من باب أنه إذا لم تقرأوا كما يقرأ الناس فسوف تقعون في الخلاف. هسه فقهيا قد نتحفظ على هذا المعنى، قد نقول بأن هذا إجراء من الصادق عليه السلام في ظل هذا الاختلاف القائم، فإذا كنا في بلد أو مكان لا يوجد فيه هذا الاختلاف فلا تنجم عنه مثل هذا الفساد فلا ينجم عنه مثل هذا الفساد في الاختلاف في الأمة، فقد يقال بأنه لا يجوز القراءة إلا القراءة التي يعتقد الإنسان أنها صحيحة. هذا بحث فقهي بعد، ما نستطيع الآن أن نلم بجوانبه وأطرافه، لكن المعروف الآن فتوى السيد الخوئي مثلا أنه تجوز القراءة بأي واحدة من القراءات مو فقط السبعة، يقول كل القراءات المشهورة التي يثبت أنها كانت مشهورة في زمن الأئمة سلام الله عليهم. إمكان موجود ولكن لا نستطيع حملها على الطقية إن لم يوجد قرينة تدلل على هذا، مجرد احتمال الطقية لا يكفي للحمل على الطقية، لا بد من دليل معارض فتكون إحدى الروايات موافقة للقوم، إذا وصل الأمر إلى هذا المرجح أنا ذاك تحمل على الطقية. نعم إذا مرادكم من الطقية معنى آخر وهو أن الإمام يتقي لحفظ القرآن غير الطقية الخوف على النفس، الخوف على القرآن هذه المرة فلا بأس. نعم قطعا هي كذلك عندنا. جيد، فأنا تحفظ الأساسي أنه جعل العلم الرابع ما يتعلق بذات التنزيل وهو معرفة القراءات، هذا لا يتعلق بذات التنزيل، ذات التنزيل شيء واحد والقراءات أمر عارض طارئ نجم عن الاختلاف في اللهجات وربما نشأ في بعض الحالات عن اشتباهات عند بعضهم فتكونت القراءات بعد ذلك. وإن هنا الإمام الصادق عليه السلام يرد كذب والله بل نزل على حرف واحد من عند الواحد. العلم الخامس ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها الصور من ذكر الأنبياء والقرون الماضية وهو علم الآثار والأخبار. لابد للمفسر، طبعا مو المقصود من أول التفسير إلى آخره، أن يلم بشأن نزول الآيات وبالتفصيل التأريخي لبعض الوقائع والأحداث، هكذا يقول. هذا يا إخوان أما فيما يرتبط بشأن النزول فهو ليس علما مستقلا بالدقة الحقيقية، شأن النزول يرتبط بالبيانات التي بينها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندهم وهو مع أهل بيته سلام الله عليهم عندنا، فهو يرجع إلى المأثور في التفسير وهو العلم السادس الذي سيتحدث عنه، فهو ليس شيئا جديدا وهو ما سنفيض فيه شيئا ما عندما نتحدث في نقطة قادمة عن مناهج المفسرين فيما يرتبط بالتفسير بالمأثور. أما ما يتعلق بمعرفة التاريخ التفصيلي فهذا لا يتوقف عليه التفسير، صحيح أن في التاريخ الكثير من الكلام حول تفاصيل قصص موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وعيسى ومن قبلهما إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا لا يتوقف عليه التفسير، فإن القرآن الكريم لم يعرض تواريخ الأنبياء بل عرض مشاهد قصصية عبر عنها بأنها القصص الحق في سبيل الهدف العام للقرآن الكريم وهو الهداية وأنه كتاب هداية وتزكية وتعليم للبشرية. فالمفسر حتى يفسر هذا القصص بالمقدار الوارد من في القرآن الكريم لا يحتاج إلى مراجعة كتب التأريخ ولا يحتاج أن يكون خبيرا في علم التأريخ، خصوصا وأن أكثر ما ذكر في هذه التواريخ لم يرق إلى درجة إمكان الاعتماد عليه في حمل كلام الله سبحانه وتعالى عليه، سوى بعض الأمور المتفق عليها تاريخيا والتي قد تورث للإنسان الوثوق بمضامينها. وبتعبير أدق، تفاصيل هذه القصص إما ورد على لسان النبي والأئمة عليهم السلام فيرجع إلى السادس القادم، وإما ورد في روايات ضعيفة لا بمعنى أنها مروية عن النبي والأئمة وضعيفة، هذا أيضا يدخل في السادس، بل بمعنى أقاصيص قصها القصاصون أو وردت في العهدين وما كتب حول العهدين مما يسمونه بأعمال الرسل أو ما يرتبط بهذا وذاك، أو ورد في كتب التأريخ العامة التي تعورف فيها على ذكر الأقاصيص، فإن الطبري ومروج الذهب وإلى آخره قد بدأ أصحاب هذه الكتب بذكر التاريخ القديم وأخذوه مما وصل إليهم من معلومات هي في الغالب من تراث أهل الكتاب، فإن العرب في الجزيرة لم يكن عندهم مدونات خاصة بهم فيما يرتبط بتواريخهم هم قبل الإسلام فضلا عن الأمم القديمة، والتدوين جاء متأخرا عن ظهور الإسلام فيما يرتبط بهذه القصص والمدونات العربية. فعلى هذا الأساس هذا التاريخ يا إخوان في الغالب في تفاصيله لا يغني ولا يسمن من جوع، فضلا عن أن يكون ضرورة للمفسر حتى يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من هذا إن مأساة كثير من المفسرين هي الإفراط في الاعتماد على مثل هذه الأدوات وعدم الدقة في التعامل معها، حتى حصل فيما يرتبط بالقضايا التاريخية وبالأخص فيما يرتبط بقصص الأنبياء ما بكت عليه السماء والأرض ونفذ إلى تراث المسلمين، طبعا في الغالب من غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهو المعبر عنه الآن في المشهور بالإسرائيليات. ومن هنا فإن هذا العلم ليس علما في الحقيقة، لأن قسم منه يرجع إلى السادس، لأن أسباب النزول من وين نعرف أنها أسباب نزول؟ نحن من بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يرجع إلى حديث النبي. السادس ذكر السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمن شهد الوحي. اثنان، يقول ذكر السنن، اولا تعبير بالسنن ليس تعبيرا اصطلاحيا، المقصود الاحاديث الواردة هنا وليس المقصود السنن في قبال الفرائض بالاصطلاح الفقهي. جيد، يقول المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وعمن شهد الوحي، شو يعني من الذي شهد الوحي؟ يعني امهات المؤمنين أو الصحابة أجمعون؟ من الواضح جدا أن عطف هؤلاء بالواو على رسول الله صلى الله عليه وآله فيه ما لا يخفى وهو واضح. ثم إذا شهد هؤلاء الوحي ماذا يدريهم بشأن نزوله حقيقة إذا لم يبين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ ثم بالدقة، هل يوجد شاهد شهيد الوحي غير النبي صلى الله عليه وآله؟ ومن هو كالنبي؟ تسمع ما أسمع وترى ما أرى صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان معه عندما نزل عليه جبرائيل أول ما نزل وسمع رنة إبليس عندما آيس من عبادته. وإلا إذا المقصود الصحابة أقول كيف يكونون شهود الوحي؟
جبرائيل يعني من كان ينزل على النبي إذا جالس مع الصحابة، كان الصحابة كلهم يرون جبرائيل ويسمعون القرآن مباشرة منه، فكان يوحى إليهم كما يوحى إلى رسول الله. لا أحد يقول بهذا المعنى. قد يقول قائل أنتم تحملون كلامه، مقصوده من شهد الوحي يعني اللي كانوا مع النبي مثلا في بدر، مو نزلت آيات فهم شهدوها في حنين في إلى آخره في المواطن المختلفة. نقول هؤلاء شهدوها، كيف شهدوها؟ نزلت على النبي فبلغهم النبي بها، وأنه نزل جبرائيل كذا ورتب عليها الأثر. إذن لم يشهدهم الوحي، هم شهدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله. فلا أحد يشهد الوحي غير النبي صلى الله عليه وآله ومعه علي عليه أفضل الصلاة والسلام في المواطن اللي كان علي عليه السلام حاضرا فيها وسمع ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونستطيع هنا لكي لا تضج ضجة القوم أن نقول شاهد الوحي والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أما الآخرون فالنبي يبلغهم بالوحي وينقله إليهم. فلا يمكن القول بأن هؤلاء يفسرون القرآن لأنهم شهود الوحي، كما أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد الوحي. ثم النبي لا يؤخذ بكلامه من باب أنه شهد الوحي بس وسمع، فإن هناك عند النبي علوم كثير غير الوحي القرآني، نزل عليه تفسير آية من القرآن الكريم، وهذا في الشواهد الروائية موجود بكثرة. هو العالم بالتنزيل والتفسير والتأويل، هو الراسخ الأول في علم القرآن الكريم. وعلى هذا فكونه مفسر القرآن ليس فقط لأن القرآن نزل عليه وشاهد الوحي، بل لأنه العالم المعصوم الذي لا يضل ولا يزل ولا يخطئ بالوحي، كما أنه لا يخطئ في غير الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإن كل من كان على شاكلته ولو لم ينزل عليه الوحي فهو أيضا يستطيع أن يفسر القرآن كما فسره الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أعني به كما هو واضح لديكم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن خلنا نرجع إلى عبارته، يقول ذكر السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وعمن شهد الوحي وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه مما هو بيان لمجمل أو تفسير لمبهم المنبئ عنه أو المنبأ عنه بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وبقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني مراد جميع الصحابة، إذا مراد المعصومين ماكو خلاف بيننا وبينه، إذا جميع الصحابة كيف نتفق كيف نقتدي بهداهم فيما اختلفوا فيه؟ ثم ما هو الدليل على حجية هداهم ما لم يثبت أنه هدى الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا العلم في أصله علم صحيح، لكن خربه بهذه العبارة، إنصافا خربه بهذه العبارة. أي بلي، والغريب أن أحد علمائنا المحققين نقل هذه العبارة بطولها، وبعد أن ذكرها قال لله دره وقد أجاد فيما أفاد، ولم يعقب عليه بأي تعليق. هنا السادس اللي هو الخامس، لأن الخامس نحن ألغيناه بهالمعنى، رح يصير المعرفة أو العلم بما ورد عن النبي وآله الطاهرين من تفسير للآيات. هذا فتح البحث فيه سيأتي إن شاء الله بعد هذا التعداد، بعد تكمال التعداد سيأتي إن شاء الله، سنرجع إلى أصول التفسير ورح نبين. فإن هذا المقام مقام من أهم مقامات التفسير بمقتضى حديث الثقلين وبمقتضى الواقع العملي، حيث إن النبي والأئمة تصدوا سلام الله عليهم أجمعين لتفسير القرآن الكريم، ووصل إلينا قسط وافر من ذلك، ولكن الكثير الكثير مما وصل ليس تفسيرا بالمعنى المصطلح، بل هو جري وتطبيق. هذه النقطة إن شاء الله نوضحها في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.